حفص نارا خالدا فيها. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تبين لنا أن الآيتين الكريمتين الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة النساء مع ضم الآية الأخيرة إليهما تعطيان المسلم فكرة واضحة عن قسمة المواريث في شريعة ربنا جل جلاله. وعرفنا بأن أصحاب الفروض عشرة، وهم الزوجان والأبوان والابنة أو البنات وابنة الابن أو بنات الابن، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأب، ثم الأخوات لأم، وأخيرا الجدة والجدات. هؤلاء أصحاب الفروض عشرة أنواع، وعرفنا بأن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وعرفنا بأن أصحاب النصف خمسة أنواع، وهم الزوج والابنة وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وأن أصحاب الربع صنفان: الزوج والزوجة، وأن أصحاب الثمن صنف واحد: الزوجة أو الزوجات. وأن أصحاب الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. وأن أصحاب الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم إذا اجتمعوا. ثم عرفنا بأن أصحاب السدس أصناف سبعة، وهم الأبوان: الأب والأم، ثم الجدة الصحيحة والجد الصحيح، والأخ من الأم والأخت من الأم في حال الانفراد، في حال الانفراد. ثم ابنة الإبن مع وجود الإبنة فإنها تعطى السدس تكملة للثلثين. وعرف من الكلام أيها الإخوة الكرام بأن الميراث له أسباب ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وله موانع ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين، وله شروط ثلاثة: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بجهة الإرث. ربنا جل جلاله بعدما أعطى كل ذي حق حقه وبين ذلك أربع مرات، أن قسمة التركة لا تكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، وعرفنا أن العلماء رحمهم الله مجمعون على أن الدين مقدم على الوصية، وكذلك مجمعون على أن نفقة التجهيز مقدمة على الدين. فإن الرجل لما مات يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يسأل عليه الصلاة والسلام: هل على هذا الرجل دين؟ هل هذا الرجل قد ترك وصية؟ وإنما أمرنا بأن نبدأ بماذا؟ بالتجهيز. فالتجهيز أولا، ثم الديون ثانيا، ثم الوصية ثالثا، وأخيرا تقسم التركة على ما شرع ربنا. ثم قال الله عز وجل: تلك حدود الله، مبتدأ وخبر. تلك الإشارة إلى ماذا؟ قال كثير من المفسرين: الإشارة إلى أقرب مذكور، وهو ما ورد في الآية الأخيرة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولا مانع أن تكون الإشارة شاملة للأحكام التي مضى ذكرها من بداية السورة المباركة، وهي أحكام كثيرة. فالله عز وجل أمرنا بتقواه، وأمرنا بصلة الأرحام وألا نقطعها، وأمرنا بإيتاء اليتامى أموالهم، ونهانا أن نأكلها مع أموالنا، ونهانا أن نتبدل الخبيث بالطيب، وأمرنا جل جلاله بالقسط أي العدل مع هؤلاء اليتامى. ثم أمرنا جل جلاله بأن ننكح ما طاب لنا من النساء سوى اليتيمات عند خوف الظلم، وأمرنا جل جلاله كذلك بأن نؤتي النساء صدقاتهن نحلة، وألا نأكل من ذلك الصداق شيئا إلا إذا طابت أنفسهن بذلك. وأمرنا جل جلاله بأن نختبر اليتامى حال بلوغهم الرشد، وأمرنا بأن ندفع إليهم أموالهم وأن نشهد على ذلك، ونهانا عن الإسراف في تلك الأموال. وأمرنا حين قسمة الميراث إذا حضر الفقراء والمساكين وأولو القربى بأن نعطيهم منها وأن نقول لهم قولا معروفا، وأمرنا بأن نخشاه وأن نتقيه وأن نقول قولا سديدا. ثم بين لنا ميراث الأولاد وميراث الأبوين وميراث الزوجين وميراث الكلالة، وقال لنا تلك حدود الله. والحدود جمع حد، والحد ما يميز الشيء عن غيره، ما يميز الشيء عن غيره. والحد إذا ذكر في كتاب الجنايات أيها الإخوة الكرام فإنما يراد به عقوبة مقدرة شرعا، كحد الزنا الذي هو 100 جلدة للبكر، وحد القذف الذي هو 80 جلدة، وكذلك حد الردة وما إلى ذلك. تلك حدود الله أي شرائعه التي أنزلها في كتابه وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل التفسير: وحدود الله نوعان، حدود واجبات وحدود محرمات. حدود الواجبات إذا ذكرها ربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحدود محرمات إذا ذكرها قال تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني هناك في الصيام لما قال لنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي السورة نفسها لما بين لنا أحكام الطلاق قال تلك حدود الله فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي موضع آخر قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه عند الحديث عن الطلاق أيضا. فحدود الواجبات ما شرع الله لنا من صلاة وصيام وحج وما وضع لذلك من شروط وأركان، وأما حدود المحرمات فما نهانا عنه ربنا من الربا والزنا وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه تلك حدود الله، تلك حدود الله. ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيها الإخوة الكرام، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالنون في الموضعين ومن يطع الله ورسوله ندخله، الباقون قرأوها يدخله. يدخله من الذي يدخل الجنة؟ الله. وعلى قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ندخله نون العظمة والمتكلم هو الله. وكذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر ندخله نارا. ومثلها أيضا الآية التي في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله، قرأها الثلاثة بالنون ندخله. ومثله أيضا في سورة التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ورسوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، قرأوها ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم الموضع الذي في سورة الطلاق رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر قرأوها نكفر واضح أيها الناس فعلى قراءة الياء الفاعل ضمير مستتر يرجع على رب العزة جل جلاله وعلى قراءة النون فربنا جل جلاله يعظم نفسه تلك حدود الله أي شرائع ومن يطع الله ورسوله هذه الآية أيها الإخوة الكرام ومثيلاتها في القرآن فيها رد على من ينكرون السنة ويجحدونها نقول لهم الله جل جلاله مثلما أمرنا بطاعته أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك مر معنا في سورة آل عمران قول ربنا جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وفي هذه السورة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي سورة القتال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وفي سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وفي هذه السورة من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله وهذا المعنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار ولذلك نقرأ في القرآن ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى تماما ولذلك كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته عملا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وكانوا يقتدون به في حجه عملا بقوله خذوا عني مناسككم بل كانوا يقتدون به ولو لم يعلموا العلة ولو لم يعلموا العلة الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم الذهب ثم نبذه وقال إني لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ما قالوا له لما يا رسول الله ولما رأى في يد واحد من الصحابة خاتما من ذهب نزعه وطرحه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا للرجل خذ خاتمك فانتفع به قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان يصلي في نعاله فخلعهما في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما انفتل من صلاته قال لهم ما بالكم قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن فيهما نجاسة وكان عليه الصلاة والسلام يغضب حين يرى من بعضهم تنزها عن بعض ما يفعله هو عليه الصلاة والسلام. في موطئ مالك من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة أرسل زوجته إلى بعض أمهات المؤمنين تسألهن، فأخبرنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فالمرأة رجعت إلى النبي عليه الصلاة إلى زوجها وأخبرته، فقال لها زوجها: لست مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لنبيه ما يشاء. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. وكذلك يوم الحديبية لما أمر الناس بأن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم فتلكأوا غضب صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا أن التمسك بسنته والعض عليها سبب للنجاة: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي حديث العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التمسك بسنته سببا للنجاة، وجعل ترك سنته وهجرانها سببا للهلاك. ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية والتي بعدها قارن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقارن معصيته بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله، هذا جواب الشرط، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة، والجنة هي دار المتقين التي أعدها الله عز وجل لأهل طاعته، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناءها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباءها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرم، ويسعد فلا يشقى، ويخلد فلا يموت. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأخبرنا بأن أهلها لا يعتريهم شيء من الكدر، فهم لا يبسطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمنون ولا يمرضون ولا يهرمون. وكذلك نساء أهل الجنة لا يبسطن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يمنين ولا يلدن ولا يحضن. كل هذه العوارض التي كانت سببا للكدر في الدنيا لا وجود لها في الجنة. وكذلك العوارض النفسية، الله جل جلاله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ليس هناك هم ولا غم ولا حقد ولا حسد ولا ضيق ولا نكد ولا شيء مما كان في الدنيا. جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار بيّن ربنا جل جلاله أن أنواعها أربعة: فيها أنهار من ماء غير آسن، غير آسٍ غير متغير. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا نهر ماء نهر من أنهارها وهو نهر الكوثر بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزبد وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس لبنا من بقر ولا من غنم ولا من نوق ولا من نعاج، وإنما أنشأه الله إن شاء. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة للشاربين. قال ابن كثير رحمه الله: ليس فيها شيء مما في خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا فيها أربع صفات مرذولة. الصفة الأولى مغص البطن، ولذلك تجدون السكران يتقيأ خاصة في المرات الأولى قبل أن يدمن، يتقيأ ولربما بال على نفسه وهو يلبس من الثياب أفخمها، ففيها مغص البطن وفيها صداع الرأس، مع أول كأس والثاني والثالث أيضا قبل أن يدمن يبدأ يشعر به الصداع، ففيها مغص البطن وفيها صداع الرأس وفيها نتن الريح، رائحتها نتنة مستقبحة مستبشعة عند أهل الفطر السليمة. ثم الخصلة الرابعة قبح الفعل، ففيها مغص البطن وصداع الرأس ونتن الريح وقبح الفعل. أما خمر الجنة فهي لذة، لذة للشاربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، يحرم لأنه تعجلها في الدنيا، استبدل الخبيثة بالطيب. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا هم عنها ينزفون. وفي آية ثالثة قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، ليس فيها المادة التي تغتال العقل، الكحول الذي يغتال العقل ليس في خمر الجنة. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ما يمكن أن تقول عسل نحل ولا عسل سكر ولا عسل بنجر ولا عسل، وإنما عسل ينشئه الله إن شاء. أنهار، أنهار تجري في غير أخاديد، ما تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى جهد ولا إلى مشقة. قال الله عز وجل: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وانتبهوا هنا، قال خالدين فيها، وبعدها قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فلماذا قال عن أهل الجنة خالدين فيها وقال عن أهل النار خالدا فيها؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، متعتهم جماعية، متعتهم جماعية، كما قال ربنا: على الأرائك متكئين، على الأرائك ينظرون، إخوانا على سرر متقابلين. وحكى لنا ربنا جل جلاله ما يكون بينهم من حديث، من ونسة، أنهم يتونسوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وفي مرة أخرى يقول بعضهم لبعض: أفما نحن الميتين؟ أسمع النعيم ده اللي احنا فيه، تاني ما في موت، أفما نحن بميتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ بعدين إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول الحمد لله. وفي مرة ثالثة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يتزاورون. سئل عليه الصلاة والسلام هل يتزاور أهل الجنة؟ قال يزور الأعلى الأدنى ولا يزور الأدنى الأعلى. من كان في المرتبة العالية ممكن ينزل إلى من كان أسفل منه فيزوره. لما؟ قال أهل العلم لئلا يدخل الغم عليهم. يعني الآن الواحد منا لو كان عنده بيت طيب يؤويه وأسرته، فزار صاحب القصر المنيف والبيت الفسيح الذي فيه الحدائق والنوافير، فإنه يقول أنا والله ما ساكن، أليس كذلك؟ إذا نظر إلى من هو فوقه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إنه دائما ننظر إلى من هو أسفل منا، لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب الجنة الناس فيها درجات، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فلو أن هذا الأدنى زار من فوقه سيدخل شيء من الغم والضيق. فربنا جل جلاله ما يريد أن يكون في الجنة غم، لا، يأتي الأعلى فيزور الأدنى، فمتعتهم جماعية. أما أهل النار والعياذ بالله فإنهم منفردون، هم مشتركون في أصل العذاب لكن اشتراكهم لن ينفعهم. قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أيها الإخوان في الدنيا الإنسان إذا أصابته مصيبة فرأى كثرة المصابين فإن ذلك يخفف عنه، أليس كذلك؟ يسليه كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. هذه المرأة كان عندها أخوها وكانت تحبه وكان اسمه صخر، وكانت تقول أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان صخر على صخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، إلى غير ذلك. هذه المرأة جزعت على أخيها لما مات جزعا شديدا، ثم تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني تقول أنا فقدت أخي، ومن فقدنا إخوانهن كثيرات. أهل النار الله جل جلاله جعل عذابهم منفردا كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل أحدهم في صندوق من نار ثم طرحه في صندوق من نار ثم جعل عليه قفلا من نار ثم طرحه في النار وتلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. كل واحد منهم في تابوت محصور وفي عنقه الأغلال وفي أيديه وفي أرجله السلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم بعد ذلك إذا اشتركوا، الاشتراك ما ينفعهم، بل يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولذلك ربنا قال عن أهل الجنة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قال سبحانه وذلك الفوز العظيم ولا فوز أعظم من هذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الواحد منا في الدنيا لو أنه ربح مبلغا من المال أو حصل على قطعة سكنية أو شهادة جامعية أو ما فوق الجامعية أو تزوج أو ولد له مولود أو بنى دارا أو غير ذلك مما يتنافس فيه الناس يعد نفسه من الفائزين فما بالكم أيها الإخوة الكرام إنسان دخل دارا الله جل جلاله مالكها يقول له قد حللت عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا هذا لا تجده في الدنيا لا تجده في الدنيا دائما الرضا مصحوب بالسخط يعني الوالد قد يرضى عن ولده اليوم ويسخط عليه غدا الزوجة قد ترضى عن زوجها في الصباح وتسخط عليه في الرابعة إذا رجع من العمل ولم يأتها بما طلبت ربما ودعته بأطيب الكلمات ثم استقبلته بأقذع العبارات فما في الدنيا رضا دائم حتى الإنسان رضاه عن نفسه ما يدوم طويلا ولذلك ربنا جل جلاله قال ذلك الفوز العظيم ثم قال جل من قائل ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله يعص الله جل جلاله بمخالفة أمره أو اجتناب نهيه ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإساءة الأدب معه أو بإهمال سنته وتضييعها أو بمخالفة أمره الملزم صلوات الله وسلامه عليه فإن الأدب معه واجب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع لا بد أن نتأدب معه صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا لا بد أن نعظم سنته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا لا بد أن نعرف لأوامره قدرها وأن نجتنب زواجره فإنه قد حرم علينا أشياء عليه الصلاة والسلام وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله إذا كان ربنا قد حرم علينا أربعة أنواع من المطاعم فقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا الحمر الأهلية حرم علينا كل ذي ناب من السباع وحرم علينا كل ذي مخلب من الطير وحرم علينا الخبائث فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد استحق العذاب إذا كان الله حرم علينا من النساء في النسب سبعا وفي الرضاع مثلهن وفي المصاهرة أربعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها عليه الصلاة والسلام فمن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها طيب ها هنا أيها الإخوة الكرام تمسك الخوارج بهذه الآية قالوا الله جل جلاله قال ومن يعص الله ورسوله معناه أي معصية يدخله نارا خالدا فيها ومثله أيضا استدلوا بقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قولوا أيها الإخوة الكرام، الخلود في كلام العرب يطلق على المكث الطويل. الخلود في كلام العرب يطلق على المكث الطويل، ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا. ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا. هل الجبال خالدة أيها الإخوان؟ يعني أما رأيتم مثلا في مكة المكرمة زادها الله شرفا، الجبال في كل يوم تشق شقا وتهد هدا من أجل يعني شق الطرق أو من أجل إقامة المباني أو غير ذلك من المصالح. وقد قال ربنا جل جلاله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالمقصود بالخلود هاهنا في قول زهير: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا. المقصود بالخلود ماذا؟ المكث الطويل. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أن أهل الإيمان يخرجون من النار. وقد مر معنا الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأميتوا حتى إذا صاروا حمما أو حتى إذا صاروا فحما أذن الله في الشفاعة فبثوا على أنهار الجنة. وقيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة البزر الذي لا يؤكل لا يقتات كبزر الرياحين، وحميل السيل ما يحمله السيل من الغثاء والطين وما إلى ذلك. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويكون مآلهم إلى الجنة. أما أهل الكفر فقد دلت ثلاث آيات من القرآن على أن خلودهم خلود الأبد والعياذ بالله. في هذه السورة المباركة قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب قال جل من قائل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة التغابن قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدين فيها أبدا وله عذاب مهين. فهاهنا أيضا الله جل جلاله قال: من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ثم قال سبحانه: وله عذاب مهين. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقد جاء بهذا التذييل في ختام الآية الكريمة لأن العرب قد جبلوا على الإباء والشمم وكانوا يأنفون من الإهانة والذل، حتى حفظ من كلامهم النار ولا العار، النار ولا العار. فربنا جل جلاله بيّن أن الكافر يعذب في النار ويهان. ولو أن قائلا قال: ماذا نقول في قول ربنا جل جلاله: ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ يقال للواحد من أهل جهنم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهناك جوابان. الجواب الأول أن ذلك قد قيل على سبيل التهكم، على سبيل التهكم، من يعني يا أبا جهل ذق ذق من الزقوم، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك، كنت تزعم بأنك عزيز كريم لكنك ذليل مهين. أو التأويل الثاني ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي في الدنيا، في الدنيا كنت عزيزا على أهلها كريما عندهم، وهذا من أجل إثارة الندم في قلبه، وكان يملك أن يكون عزيزا كريما في الدنيا والآخرة لو أنه آمن بالله وصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.